أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في أن حقيقة النوع فصله الأخير. قال: وذو قوام من معان بقي ما دام فصله الأخير وقيا، لأن ذا الفصل لها تضمن، فهو وإن تبدلت ذي عينا فهي على إبهامها معتبرة، خص كما في حد قوس دائرة، فالجسم والنمو قد تبدلا، والجزء ما في أي فرد حصلا. هذا المطلب الذي صار المصنف إلى شرحه وبيانه من المطالب العالية المهمة الدقيقة التي اختصت بها الحكمة المتعالية، وذلك لأن المختلف فيه سابقا، أو أن دائرة الخلاف في السابق بين المتقدمين أن الكلية الطبيعية هل له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج، فذهبت طائفة إلى أن الكلية الطبيعية موجود في الخارج بوجود منحاز على وجهين: إما على الوجه الذي ذكره الهمداني، وهو أن يكون الكلي الطبيعي موجودا بوجود مادي منحاز عن وجود أفراده، وإما على الوجه الذي ذهب إليه الإشراقيون أو من اتبع أفلاطون، اعتمادا على القول بالمثل الأفلاطونية، بأن يقال بأن الكلية الطبيعية موجود في الخارج بوجود مجرد منحاز عن وجود أفراده، محيط بتلك الأفراد. فهذان القولان يشتركان في أن للكلية الطبيعي وجودا في الخارج ومنحازا، لكن يختلفان في نحو الانحياز. فالانحياز على قول أتباع أفلاطون انحياز لا ينافي الإحاطة، أي أنه انحياز من جهة المرتبة لا من جهة العدد، بخلاف مقالة الرجل الهمداني، لأنه يقول أنه منحاز بالعدد لا بالمرتبة فقط، ويقصد بالمرتبة الذات. وذهبت طائفة إلى أن الكلية الطبيعية ليس موجودا في الخارج بوجود منحاز، وهؤلاء منهم من قال بأن الكلية الطبيعية لا وجود له في الخارج أصلا، وإنما الموجود أفراد الكلية الطبيعية، فالكلية الطبيعية لا يوجد إلا في الذهن، وإنما يصدق على الأفراد في الخارج بملاحظة الذهن. ومنهم من قال أن الكلية الطبيعية ليس موجودا بوجود منحاز، لكنه موجود في الخارج بعين وجود أفراده، وأرادوا بالكلية الطبيعية الماهية المقومة للأفراد المركبة من جزء مشترك وجزء مختص. فجاء صدر المتألهين رحمه الله تعالى وترقى درجتين. الدرجة الأولى أنه قال أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود أفراده، ولكنه ليس موجودا بكلا جزئيه، بل موجود بأحدهما، وهو الجزء المختص، وهو الذي يسمى بالفصل، في الماهية. فقال أن الماهيات البسيطة والمركبة إنما الموجود منها في الخارج ما يوازي الفاصل، وأما سائر المعاني المقومة فوجودها إنما يكون بانطباقها على ذلك المعنى الموجود. هذه درجة. الدرجة الثانية أنه قال أن الصحيح أنه لا وجود للماهية أصلا في الخارج، وإنما الموجود هو الوجود. غاية الأمر أن هذا الوجود يقع مصداقا لمعان كثيرة، منها ما يكون واقعا في جواب السؤال عن ذلك الوجود بما هو، ويعبر عن تلك المعاني بالماهية بالذاتيات، ومنها ما يقع في خارج جواب السؤال بما هو، وهو ما يعبر عنه بالعرضيات. فنفى صدر المتألهين في الدرجة الأولى وجود غير الفاصل، ونفى في الدرجة الثانية وجود الماهية مطلقا، سواء كان بجزئها الجنسي أو بجزئها الفصلي. ولا بد من بيان البرهان على كلتا الدرجتين وكلا المطلبين. وهذا الذي ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى كما قلنا من مطالبه العالية التي يبتني عليها نظريته في المعاد الجسماني. بنى ما نظريته في المعاد الجسماني على أصول منها هذا الأصل، ولذلك ذكر هذا الكلام في الأصول 11 التي ذكرها في كتابه الأسفار وغيرها.
الآن الفصل على سلطة متعلم في الدرجة، لأن الفصل موجود أو ما يوازي الفصل فيها؟
لا،
ما يتعلم لو المراد واحد.
لا، بينهما فرق وليس بينهما فرق، يعني فرق من جهة دون جهة. الحين نأخذ بس هالعبارة هذه حتى نكون يعني دقيقين في التعبير. بيان هذين المطلبين أن كل ماهية، أن الماهيات إما بسيطة وإما مركبة. الماهيات البسيطة كماهية الألوان والأعراض في الخارج، والأمور البسيطة كالنفس والعقل والهيولة والصورة، هذه أمور بسيطة في الخارج لا يمكن القول بتركبها في الخارج لمحاذير ليس هنا موضع ذكرها. فهذه الماهيات البسيطة معنى بساطتها في الخارج أنه لا يوجد منها أكثر من جزء، هي أمر واحد، لأن لها في الخارج شيئين أو أنها تتألف من شيئين. وهناك ماهيات مركبة كالجسم والأنواع والمواليد والعناصر، هذه الطبائع والمركبة تتألف من جزئين، أحدهما يكون جهة إبهام ذلك الشيء، والآخر يكون جهة تحصيل ذلك الشيء. هذه مقدمة نقسم فيها الماهيات إلى بسيطة ومركبة. المقدمة الثانية أن كل شيء إنما يكون ذلك الشيء بالجهة التي هو فيها بالفعل لا بالقوة. بيان ذلك، وهذه النقطة يعني من المطالب الهامة في هذا المورد وفي موارد مسائل الحركة وأمثالها، أن هذا كتاب، هذا الكتاب له جهتان، فإن هذا الكتاب قابل أن يكون في هذا الموضع وقابل أن يكون في موضع آخر، وقابل أن يكون مغلقا وقابل أن يكون مفتوحا. وقابل أن يكون متصلا وقابل أن يكون مفصولا بقطع أو فك أو غير ذلك من التقسيمات الخارجية، وقابل أن يكون صحيحا وقابل أن يكون محروقا وما إلى ذلك من أنواع التلف. فهذا الكتاب فيه جهة هو بها بالفعل، أنت تقول هذا صحيح بالفعل ويمكن أن يحرق، إذن له جهة يكون فيها بالفعل وله جهة يكون فيها بالقوة. طيب تلك الجهة التي يكون فيها بالقوة ما هي؟ تقول نحن عبرنا قبل قليل بأنه يمكن أن يحرق، والإحراق نعت قائم بالصورة الجسمية، فإذا هو صحيح من ناحية الهيئة بالفعل، قابل من ناحية الصورة الجسمية للإحراق، إذن الصورة الجسمية جهة قوته. قالوا الصورة الجسمية لها تعين ما، لأن هذه الصورة الجسمية لا توجد في الخارج إلا متقدرة بقدر، لها لون، لها وضع، لها عين. قال بعضهم نحن لا نريد بالصورة الصورة المتعينة، نريد بالصورة عين الاتصال، نفس الامتداد، هذا الامتداد الذي لا نلاحظه من حيث هو مقدر بس نلاحظه من حيث هو هو، لذلك لا يكون الامتداد من حيث هو هو موجبا للتفاوت بين الأجسام في الأحجام، فلا يوجد جسم أكبر من جسم آخر من حيث الجسمية، وإنما يوجد جسم أكبر من حيث المقدار وجسم أضخم من حيث المقدار. فقال بعضهم كصاحب حكمة الإشراق أن المصحح للأحوال المختلفة التي تعرض على الأجسام نفس الصورة الجسمية، لكن لا من حيث هي متعينة بل من حيث هي من حيث هي مطلق الامتداد. فإذا هذا الكتاب هو بالفعل من حيث الهيئة، بالقوة من حيث نفس الصورة الجسمية. نقول هذا مبنى صاحب حكمة الإشراق، لكن مبنى صدر المتألهين ومبنى الشيخ الرئيس ومبنى السيد الداماد وأمثاله ممن ذهب إلى وجود الهيولة، وأن الجسمية مركبة من جزئين، جزء بالفعل وجزء بالقوة. قالوا أن هذه المادة الاتصالية، أن هذا الجسم الذي هو عين الامتداد وإن كان مبهما من حيث المقادير لكنه في نفس الوقت متعين من حيث الذات، فهذا الاتصال الجسمي غير الوجود المجرد للعقل وغير الوجود المجرد للنفس وغير الوجود المجرد للأنواع، هذا هو عين الاتصال الجسمي. لذلك نحن نقسم الأشياء إلى نوع نسميه حصانا ونوع نسميه وردة ونوع نسميه شجرة ونوع نسميه جسما. هذا الجسم وإن كان مبهما من حيث المقدار لكن على كل حال هو ماهية متحصلة في الخارج، متعينة في الذات، متحصلة القوام، هذه الذات المتعينة تباين سائر الأشياء. فلنفرض أنك أحرقت الجسم، أحرقت هذا الكتاب، لكن في آخر الأمر الذي يفوت بالإحراق ما هو؟ هيئة في الجسم، بدليل أنه بعد الإحراق يكون عندك شنو؟ رماد، والرماد جسم. إذن الجسم لم يزل عنه شيء بالإحراق وإنما زالت صفته. فإذا الجسم في الكتاب ليس مصححا للقبول، لأن الجسم يقبل المقادير لكن لا يقبل هذا الجسم أن يكون مجردا، لأنه جسم كيف يكون مجرد، ولا يقبل أن يكون نفسا لأنه جسم فكيف يكون نفسا. إذن الجسم فيه جهة فعلية، نعم هذا الجسم يمكن أن تعرض عليه أسباب الاستحالة والتغير فيتحول من موجود مادي إلى موجود مجرد، لكن يستحيل أن يكون هذا التحول منسوبا إليه بما هو جسم، بل يكون منسوبا إليه من جهة أنه فيه أمر بالقوة. فقالوا أن الجسم مركب من جزء بالفعل وجزء بالقوة. وهكذا يقولون كل ما هي مركبة هي بالفعل من جهة وهي بالقوة من جهة أخرى، فحكموا بانحلال الماهيات المركبة إلى هذين الجزئين. هذه نقطة. النقطة الثانية التي انتهوا إليها بهذا التحليل أن الماهية عندما نريد أن نشرح حقيقتها فنحن نذكر كلا الجزئين، ولكن هذا البيان لتلك الحقيقة لا يعني أن وجود تلك الحقيقة يكون بالجزئين، بل الصحيح أن المقوم لتلك الحقيقة هو الجزء الفعلي، وهذا ما يعبر عنه بأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. وهذه نقطة هامة جدا. بيان ذلك أنك عندما تعرف الكتاب تقول هو جسم فيه اتصال أقطار طول عرض عمق مكتوب أو فيه آثار الكتابة. خب، هذا التعريف للكتاب وافي وتعريف صحيح، لكن أين جهة القبول في هذا التعريف؟ أنت لم تقل في الكتاب أنه جسم فيه آثار الكتابة يقبل أن يحرق. هذا قبول الإحراق وقبول التغيير في الموضع وقبول الفتح والإغلاق غير مأخوذ في تعريف الكتاب. لذلك لو فرضنا أن هناك كتابا لا يمكن أن يتغير، ألا يكون كتابا؟ يكون كتاب. إذن جزء القوة في الماهية لا يوازي حقيقة الماهية، شيئية الشيء بصورته لا بمادته، فالسرير سرير بهيئته، وأما العناصر الخشبية التي تقوم بها تلك الهيئة فليست دخيلة في حقيقة السريرية. لذلك كما يكون السرير من خشب يكون السرير من حديد، بل يكون من ذهب وفضة وأمثال ذلك. والباب باب بهيئته لا بمادته، والإنسان إنسان بصورته لا بمادته. نعم، بعض الصور بل كل صورة لا توجد في الخارج إلا مع مادة، فنحن حتى نبين حقيقة تلك الصورة نأخذ كلا الجزئين، ويكون هذا الأخذ من باب زيادة الحد على المحدود. فنحن عندما نقول حيوان ناطق نريد بيان حقيقة واحدة لا بيان أمرين، لكن تلك الحقيقة الواحدة لا يمكن بيانها إلا بهذا التعريف. وإلا لو تصورنا وجود إنسان له بدن لكن ليس ماديا كان إنسانا، ولو تصورنا وجود إنسان له بدن لكنه مجرد بالتجرد العقلي هم يكون إنسانا، يفوت بدنه المادي ولكن لا تزول ذاته، لأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. خب، فإذا كان إذا كانت الماهيات المركبة حقيقتها ما يوازي صورتها لا ما يوازي مادتها، وكانت الأشياء المركبة في الغالب مركبة من عدة صور ومن عدة مواد، فينبغي أن نقول أن تلك الماهيات بعد وضوح أنه لا يمكن أن يكون للشيء أكثر من صورة واحدة بنحو الفعلية، أن تلك الماهيات لا تكون حقائقها إلا صورها الأخيرة. فمثلا المادة توجد بالصورة الجسمية، ويكون المجموع مادة ثانية للصورة النباتية، ويكون المجموع مادة ثالثة وثانية بمعنى ما ليس بأول للصورة الحيوانية، ويكون المجموع مادة بمعنى ما ليس بأول للصورة الإنسانية، ويكون المجموع مادة بمعنى ما ليس بأول للصورة الملكوتية الإلهية للإنسان مثلا. ففي مثل هذه الموارد نقول أن الإنسان وإن كان له أكثر من صورة، لكن هذه الصور ليست موجودة بحدها، بل الموجود صورة واحدة تجمع كمالات جميع الصور الماضية والسابقة عليها. وهذه نقطة تترتب على النقطة الأولى، لأنك قد عرفت أن الإنسان هو بصورته لا بمادته، ولكن هذه الصورة التي نقول عنها أنها موازية لحقيقة الإنسانية لا نريد بها الحد الأخير فقط من حيث هو مباين لسائر الحدود، لأن ذلك جزء من الحقيقة، وإنما المقصود بالصورة النهائية الصورة التي تكون مشتملة على جميع الكمالات بنحو اللف والبساطة. وهذه نقطة هامة أرجو منكم الالتفات إلى ما نعنيه بها هنا، لأنها تقريبا تكاد تكون أهم مطلب في هذا الفصل. ما المقصود بالصورة؟ ما المقصود بالصورة؟ نحن الإنسان نحلله إلى صورة ومادة، وقد تقدم في أكثر من درس أن المادة توازي الجنس والصورة توازي الفاصل، مو صحيح؟ فإذا أردنا أن نبين صورة الإنسان أخذنا الناطقية ولاحظناها بشرط لا من جهة الحيوانية فصارت صورة، فكأننا نحكم بأن الصورة في الإنسان غير الجزء الذي يسمى حيوانا، فنقول حيوانية الإنسان مادة وناطقية الإنسان صورة باعتبار، وهذا خطأ، خطأ بشكل كبير جدا جدا جدا، ليس هذا بصحيح، مع التحفظ على ما قلناه سابقا، ما قلناه صحيح في محله، لكن الكلام أنه كيف نفهم ما سبق. الإنسان إنسان بصورته، وهذا لا كلام فيه. طيب ما هي تلك الصورة؟ هي الناطقية، صحيح. طيب ما هي تلك الناطقية؟ هل الناطقية هي المشروطة الملحوظة بشرط لا من جهة الحيوانية؟ لاحظوا، نعم هي الملحوظة بشرط لا من جهة الحيوانية. إذن تكون الحيوانية شيء والناطقية شيء؟ نقول نعم، الحيوانية الملحوظة بشرط لا غير الناطقية الملحوظة بشرط لا. طيب هذا معناه أن الناطقية لا تشتمل على الحيوانية، وبالتالي تكون فصلا للإنسان، يعني صورة مأخوذة بشرط لا. نقول هذا خطأ. لاحظوا ما المقصود بأن الناطقية ملحوظة بشرط لا؟ الناطقية ملحوظة بشرط لا من جهة الحيوان الذي هو ماهية نوعية، لأن الصورة هي ملاحظة الناطقية بشرط لا من جهة المادة. ما هي مادة الإنسان؟ مادة الإنسان الحيوان النوعي، هذا مادة الإنسان، لذلك هذا المادة بما أنه حيوان نوعي يكون نوع في مقابل الإنسان. مثلا شنو الحيوان الذي أخذ جزءا ماديا في الإنسان؟ المأخذ جزءا ماديا في الإنسان هو الحيوان الذي له آثار خاصة، حيوان حساس متحرك بالإرادة فقط، هذا هو المادة للصورة الإنسانية والجزء المادي للنوع الإنساني. هذا الجزء مو محمول على الإنسان، لأن الإنسان ليس حيوانا فقط، لا يحمل الحيوان فقط على الإنسان، الإنسان حيوان ما لا حيوان فقط، لأنك إذا قلت فقط فقد حددته عن أن ينضم إليه شيء بحيث يكون داخلا في قوام ذاته. إذن هذا الحيوان المحدود ليس محمولا على الإنسان، وإنما هو جزء للإنسان. فلنرجع إلى الناطق. الناطق ما هو؟ الناطق الإنسان في صورته هو عبارة عن الناطق بشرط لا. الناطق بشرط لا من أي جهة؟ من جهة الحيوان المحدود. هو حيوان، هو ناطق بشرط لا من جهة النوع الحيواني، لكن لم يكن الصورة ليست مأخوذة بشرط لا من جهة الجنس، لا، الصورة مأخوذة بشرط لا من جهة المادة. إذا لاحظت الحيوان بشرط لا فالصورة مغايرة له، لكن الصورة مو مغايرة للحيوان لا بشرط، الصورة مو مغايرة للحيوان لا بشرط، الصورة مغايرة للفصل المأخوذ لا بشرط. بين الاعتبارين فرق وبين المعتبرين فرق. أنت لا تقارن بين زيد وأحوال عامر، ولا بين عمر وأحوال زيد، قارن بين زيد وأحوال زيد وعمر وأحوال عامر. الاعتبار اللا بشرط والبشرط لائي يميز الفصل عن الصورة، فالفصل مأخوذ لا بشرط والصورة مأخوذة بشرط لا، لكن بشرط لا من جهة ما يقابلها. شنو اللي قابل الصورة؟ المادة. المادة هي مأخوذة بشرط لا من جهة الصورة، والصورة مأخوذة بشرط لا من جهة المادة. أما الصورة فهي ليست مأخوذة بشرط لا من جهة الفاصل، عفوا من جهة الجنس. فأنت عندما تقارن بين الصورة والحيوان في الإنسان لا تقول هذا مأخوذ بشرط لا من جهته، لا. فإذا الناطق الذي أخذته بشرط لا من جهة الحيوان هو بنفسه مشتمل على حيوان مبهم. لذلك نحن عندما نتكلم عن النفس يا إخواني، فليس مرادنا بالنفس الجزء المجرد في الإنسان، لأن الجزء المجرد في الإنسان ليس هو عبارة عن النفس، لما سيأتي إن شاء الله تعالى أو مر عليكم في مباحث النفس من أن النفس متحدة بالبدن، وأن الروح مرتبة عالية من البدن، والبدن مرتبة دانية من الروح. يعني النفس في الواقع هي عبارة عن جهة الاندكاك والاتحاد والارتباط الاتحادي بين الجزء المجرد والجزء المادي. هذا النفس. النفس هو عبارة عن الموجود البسيط. هذه اليد طبعا هي من جهة أنها يد غير الرجل، لكن من جهة أنها محل القوة البدنية، من جهة أنها محل القوة البدنية، خب تكون عينا، عين زيد، زيد نفسه يعني روحه أيضا عينه. طيب روحه مع بدنه بينهما عينية أو لا؟ نعم بينهما عينية. شنو ما بينهما عينية؟ وأنت تقول ضربت، أكلت، شربت، تألمت، كل ما يكون عارضا على الروح يكون له أثر على البدن، وكل ما يكون له أثر على البدن يكون له أثر على الروح. هذا دليل الاتحاد. إذن النفس ما هي النفس؟ النفس هي عبارة عن الوجود التام الذي له آثار معينة، هو زيد. لكن هذا الوجود التام، هذا الوجود التام يمكن تحليله إلى مرتبتين. إذن نحن عندما نقول الشيء بصورته لا بمادته، سوف ننتهي بالمقارنة بين المطالب إلى أن المادة ما هي؟ المادة هي عبارة عن جهة قوة الأشياء فقط. مثلا هذا الإنسان مركب من صورة ومادة. شنو الصورة؟ تقول الناطقية. طيب أقول لك شنو الحيوانية؟ تقول عفوا شنو المادة؟ تقول الحيوانية. أقول طيب الحيوانية فيها جهة فعلية، والفعلية غير جهة المادة. إذن الحيوانية ليست مادة من جميع الجهات، هي مادة من حيث هي قوة. تقول نعم. لذلك المادة الحقيقية في الحيوان النامي. أقول لك طيب النامي أيضا فيه جهة فعلية، والفعلية غير جهة القوة. إذا ما هي جهة القوة؟ تقول جهة القوة في النامي الجسمية. أقول لك طيب الجسمية فيها جهات فعلية، فإذا وين المادة الحقيقية؟ في الإنسان. سوف ننتهي إلى جوهر لا حقيقة له أبدا إلا القبول والاستعداد الحقيقيان لا الإضافية. وهذا يعني أنه ما يقال من وجود مادة أولى ومادة ثانية إنما هو باعتبار اتحاد الصورة بالمادة أو التركب بينهما بنحو ما، وإلا فلا توجد عندنا مادة ثانية ومادة أولى، المادة هي دائما هي الأولى. نعم الصورة باعتبار اتحادها بتلك المادة تكون معروضا لبعض العوارض والهيئات والمخصصات والمشخصات من هذا الباب، وإلا في الواقع لا توجد جهة مصححة للقبول والاستعداد إلا المادة. إذن ما هي جهة القوة في الأشياء؟ هي جهة الإبهام، جهة الإبهام. وإلا في الواقع الشيء لا يأخذ من تلك الجهة أنه شيء، يأخذ من تلك الجهة أنه يمكن أن يكون شيء. كل ما هي مركبة من جزئين فهو لا يكون مستندا إلى جزء القوة فيه. ليش؟ لأن جزء القوة لا يعطيه إلا أنه يمكن أن تكون. خب يمكن أن تكون ليس معناه أنك شيء، يمكن أن تكون شيئا، يمكن أن تكون إنسانا، يمكن أن تكون خشبا، يمكن أن تكون محروقا، يمكن أن تكون قائما. هذه هي جهة القوة تعطيك هذه الآثار، وهذه ليست لك. المادة حتى العوارض ليس لها مدخلية فيها، لأن المادة لا تعطيك إلا الاستعداد فقط. إذن أنت قائم بقوتك أو بفعليتك، أنت قائم بفعليتك، أنت جسم بفعليتك، أنت نام بفعليتك، أنت ناطق بفعليتك، أنت بفعليتك لا بقوتك. القوة تعطيك أنك يمكن أن تكون أنت، وهذا معنى ما يقال من أن الشيء شيء بصورته لا بمادته. ثم قالوا بعد أن وصلوا إلى هذا المطلب، قالوا حتى لو فرض أن الماهية تجردت عن جنسها ومادتها بقيت كما هي. وفهم البعض، لاحظوا، فهم البعض من هذا الكلام أنه لو زال عن الشيء بعض حقيقته بقي كما هو، وقالوا أنه يبقى الإنسان كما هو بالفصل حتى لو زال جنسه. هذا غلط، مو صحيح. ليس المقصود زوال جزء الحقيقة، المقصود زوال الجزء الذي هو فيه بالقوة، وهذا جهة الإبهام وليس جهة الفعلية. أصلا إذا تقول زال جزء وتقصد بالجزء بعض الفعلية فأنت تزيل فعلية ولا تزيل قوة، وهذا غير ما يقولونه. الذي يقولونه أنك لو جردت الإنسان من قوته، خب ما الفرق بين الإنسان الذي فيه قوة والإنسان الذي ليس فيه قوة؟ هذا إنسان يمكن أن يكون شيء، هذا إنسان لا يمكن أن يكون شيء، شيئا آخر. هذا يمكن أن يقوم، هذا لا يمكن أن يقوم، هذا يمكن أن ينطق، هذا لا يمكن أن ينطق، هذا يمكن أن يكون عالم، هذا لا يمكن أن يكون عالم. هل الاختلاف بينهما في الحقيقة؟ لا، الاختلاف بينهما في الأحوال. إذا كان هذا الإنسان يمكن أن يكون عالما فهذه حالة فيه لأنها مقومة لحقيقته، لأن حقيقته ما هو عليه بالفعل لا ما يمكن أن يكون عليه. فإذا زوال المادة وزوال الجنس بما أنه جهة الإبهام، بما أنه جهة الإبهام، يعني إذا لاحظت أن الجنس هو جهة الإبهام في الشيء فأزله بما هو مبهم، لكن أبقه بما هو مندك في الفصل، لأنه لا يمكن أن يزال مع بقاء فصله، الجنس يتشخص بالفصل. فإذا أزلته بما هو مبهم يعني لم تلاحظ في الشيء إبهامه، لاحظت تعينه، هو تعينه عينه. فإذا زيد زيد حتى لو زال جنسه، ويقصد بزوال جنسه زوال إبهامه لا زوال ذات الجنس. وزيد زيد بصورته حتى لو تغيرت مادته، ويقصد بالمادة جهة القوة لا جهة الفعلية. نعم هنا كلام أن الفعليات المتعددة في الماهيات المركبة من أكثر من صورة، كالإنسان اللي فيه صورة النامي وصورة الحيوان وصورة الإنسان، طب هذه الصور ما هي علاقة بعضها ببعض؟ قال بعضهم أن هذه الصور موجودة بحدها والإنسان مجموع منها، زين، والإنسان مجموع منها، فقالوا إن في الإنسان نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس مثلا ناطقية، وقالوا حتى طبعا نخرج من مشكلة تعدد الذوات، لأنك إذا تقول نفوس يعني معناها زيد أكثر من إنسان من شيء، قالوا إن المقصودة بالنفس الحيوانية نفس قوة عرضية تعرض على زيد، فزيد إنسان لكن فيه قوة حيوانية وفيه قوة نباتية وفيه كذا وكذا. وصدر المتألهين جاء وقال لا، ماكو عندنا قوة عرضية، النفس في وحدتها كل القوى، وفعله في فعلها قد انطوى، أي أن النفس الواحدة لها مراتب متعددة توجد فيها بنحو التشكيك، فليس عندنا قوة حيوانية في مقابل القوة النباتية، كلتا القوتين واحدة إلا أن لها مراتب مختلفة. فإذا هذه الصور موجودة لكن لا بحدها، بل موجودة بنحو مراتب لوجود واحد، مراتب لوجود واحد. قالوا أنه بناء على أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، فما دام الفصل الأخير موجود فالماهية موجودة، وهذا بالمعنى الذي ذكرناه لا بأس به، لأنه لا يستدعي زوال شيء من الذاتيات، وإنما الذي يزول بعض الخصوصيات التي تكون مأخوذة في الحد من باب زيادة الحد على المحدود. فمثلا الجنس حقيقته أنه جهة الإبهام في الشيء، فزيد إنسان لكن بفصله هو إنسان لا بجنسه، فالجنس وهو الحيوان في زيد لم يؤخذ بما أنه حيوان مادي أو مجرد، المأخوذ في زيد مطلق الحياة، فإذا كان في وقت من الأوقات حيا بالحياة المادية، أقصد الحياة المتحدة بالمرتبة المادية، فهو إنسان، ثم إذا زال عنه الحياة المادية ولكنه اكتسب الحياة البرزخية هم يكون إنسان، ثم إذا زالت عنه الحياة البرزخية واكتسب الحياة المجردة هم يكون إنسان، لأن الحياة التي أخذت فيه جنسان لم تأخذ فيه بالخصوصية، وإلا لم تكن جنسان، أخذت فيه مبهمة، فهي مطلق الحياة سواء قامت بالمادة أو بالجسم أو قامت بالصورة البرزخية أو قامت بالصورة المجردة، هي حياته. فإذا جنس زيد موجود ولا مو موجود؟ موجود، مع أنه قد زال عنه المرتبة المادية من الجنس، فإذا المعتبر في زيد في من الجنس ليس خصوص هذا هذه المرتبة، بل الأعم من هذه المرتبة وغيرها. وإن شئت قلت زيد فيه شيء يقومه بما هو مادة، وهو عبارة عن الاتصال المقدار، الاتصال والامتداد الجسم، هذا يقوم مادة زيد الأولى، وفيه شيء يقوم زيد بما هو جسم، وهو عبارة عن كونه ناميا، هذا يقوم، فصل يقوم حقيقة كونه جسما. طيب، وكونه جسما ناميا يحتاج إلى مقوم، وهو عبارة عن إحساسه وحركته بالإرادة، هذا يقوم حقيقة كون زيد جسما ناميا. طيب، وكون زيد جسما ناميا حساسا متحركا بالإرادة جنس يحتاج إلى مقوم ومحصل، والذي يقومه هو كون زيد ناطقا، صحيح؟ طيب، هذه المقومات كل مرتبة منها مقومة لما سبقها، المقومة المرتبة المتقومة ليست معتبرة في زيد من حيث هي خاصة ومتعينة، بل من حيث هي مبهمة، فالمعتبر في زيد من جسميته الأعان من الجسمية المادية والجسمية البرزخية، والمعتبر في زيد من نموه الأعان من النمو المادي الذي يستلزم تارة مثلا في بعض الموارد التخلخل والتكاثر، أو الذي يستلزم المقدار وهو الجسم البرزخي، والذي يعتبر في زيد إحساسه وحركته بالإرادة، سواء كان ذلك مقارنا للقوة أو غير مقارن للقوة، والذي يعتبر في زيد من حيث حيوانيته مطلق الحياة وهكذا. فإذا الذي يكون موجبا لانحفاظ الماهية هو الصورة الأخيرة والفصل الأخير. هناك مطالب نشير إليها في العبارة إن شاء الله تعالى. قال غرر في أن حقيقة النوع فصله الأخير. طبعا إلى هنا أثبتنا مطلبا وهو أن الكلي الطبيعي ليس بموجود، وإنما الموجود الفصل الأخير. فبناء على أن الفصل يحصل حقيقة الجنس وجودا ولا يقوم الجنس معنان، إذن لابد أن يكون الفصل متحصلا بين العين التحصل، وإلا لاحتاج إلى ما يحصله، فيلزم التسلسل لأن المحصل مقوم. فإذا لم يكن هو متقوم بالذات يلزم التسلسل أو الدور وهو مستحيل. إذن الفصل متحصل بالذات، والذي يتحصل بالذات بناء على ما تقدم في مبحث التشخص هو الوجود، لأن الماهية مهما كانت متقيدة فهي لا تتشخص بذاتها ولا تتحصل بذاتها، وإنما تتحصل بالوجود. إذن الفصل عين الوجود، وهذا يعني أن الذي يكون مقوما لحقيقة الماهية الوجود. إذن الفصول أنحاء الوجودات، أنحاء الوجودات. حقيقة الفاصل أنه حيوان موجود بالوجود الفلاني، هذا حقيقة الفاصل. وباقي المقومات معتبرة فيه على الإبهام، هذا عنوان المسألة. قال وذو قواما من الأنواع، أي الماهيات المركبة، لوضوح الكلام في الماهيات البسيطة، من معان، يعني ما يتقوم في ذاته من أكثر من معنى، جنسية وفصلية قريبة وبعيدة، بقي، أي بقي حقيقة ذلك النوع بحاله ما دام فصله الأخير وقيا وحفظا، فالحقيقة تدور معه حيثما دار. هذا بالمعنى الذي قلناه، وهو أن الفصل ذلك المعنى الذي لا يتحقق إلا مشتملا على كمالات جميع أجناسه. يعني مثلا الناطق ما هو؟ الناطق هو عبارة عن المرتبة الخاصة من النطق والإدراك، هذا لا يكون إلا مع الحياة. شلون مرتبة خاصة من الإدراك بدون حياة؟ ما له معنى. إذن الناطق ما هو؟ الناطق هو عبارة عن الحيوان المخصوص، الحيوان المخصوص. تقول على هذا بعد ما يحتاج نعرف الماهية المركبة بالحد بالجنس والفصل، لماذا لا نقول الفصل؟ نقول ها، لأن الفصل موجود بنحو الاندماج، نحن لا نستطيع أن نعرف حقيقته إلا إذا جمعنا المرتبتين، نقول حيوان ناطق. وإلا في الواقع تلك الحياة التي نشير إليها في مرتبتها موجودة في هذه المرتبة، لكن موجودة بنحو الاندماج. لاحظ أنت شلون تتوسل لتفهيم الطفل الصغير حقائق الأشياء الواضحة، قد تتوسل لبيان حقيقة الجسم ببيان حقيقة غيره لإرادتك الوصول إلى المعنى المشترك بينه وبين الجسم، مع أنك تريد بيان حقيقة الجسم، لكن تريد مثلا تقول له مثلا يقول لك شنو الإنسان الطفل شنو الفرق بين الدولة والمدينة أو بين البلاد والمدينة، تقول له شوف إحنا في قم، أبناء عمك في طهران، وهالشكل شوف انظروا كيف تتوسلون لبيان إيران بالمدن، لأنك تريد أن توصله إلى مرتبة إدراك الجزء المشترك بين الاثنين. ما الذي يجمع بين قم وطهران؟ وقوعهما في دائرة واحدة تسمى بإيران. أنت تريد الوصول إلى إيران، لكن تضطر إلى أنك تأخذ غير القوم. بالضبط هذا ما نفعله عندما نريد أن نقول، عندما نريد أن نعرف الإنسان. تقول الإنسان ما هو الإنسان؟ الإنسان تقول هو حيوان. طبعا قلنا أن الحيوان هنا اللي يؤخذ في تعريف الإنسان ما هو؟ الحيوان الجنسي الذي يدرك في ضمن أنواعه. إذا نقلته إلى الأنواع المختلفة أدرك الجزء المشترك. إذا أدرك الجزء المشترك جئت إلى الخصوصية، تقول ناطق، يعني حددته من بين مماثليه. فالتعريف بالجنس والفصل شو يكون؟ يكون عن طريق مرحلتين. الأول إنك تأخذ الأمثال، تقول الإنسان ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان هو عبارة عن واحد من أشياء. ما تلك الأشياء؟ تقول واحد من البقر والغنم والخيل والحمار والبغال وأمثال ذلك من الحيوانات. بعد التعريف مو كامل، تقول واحد من هذه الأشياء هو هذا، واحد من هذه الأشياء هذا بإزاء الجزء المشترك، هذا هو بإزاء الخصوصية. أنت لو عرفت حقيقة هذا ابتداء ما احتجت إلى معرفة الجزء المشترك، لكن هذا لأنه مركب في ذاته تحتاج أن تدرك كلا جزئه. هذا الجزء المشترك لا تدركه بذاته ما دمت تلاحظ الذات، لأنها مندمجة مأخوذ فيها ذلك الجزء بنحو اللف، تحتاج إلى تحليل. هذا التحليل هو بهذا المعنى. لذلك نقول أن معنى كون الماهية باقية ببقاء الفصل الأخير ليس أن الماهية تزول مع زوال شيء من حقيقتها، بل المقصود أن دخول سائر المعاني غير الفصل في الماهية إنما هو على نحو دخول اللوازم. وإلا في الواقع حقيقة زيد وإن كانت مركبة لكن هذا التركيب كله في الفصل، هو شيء واحد مركب. ولهذا قالوا شيئية الشيء بصورته. وقال الشيء، وقال الشيخ صورة الشيء ماهيته التي هو بها ما هو. لأن ذا الفصل أي اسم إشارة لها أي للمعاني متعلق بقولنا تضمن، أي أن هذا الفصل الأخير تضمن هذه المعاني، أي وجود الكل مضمنة ومطوية في وجوده. فالنفس الناطقة التي هي الفصل الأخير في الإنسان لما كانت بسيطة، بسيطة الحقيقة، والبسيط جامع لجميع الكمالات التي وجدت فيما تحته. ضعوا خطا تحت هذه العبارة لنرجع إليها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي. بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذه قاعدة سيئة، كل ما هو بسيط فهو جامع للأشياء التي تكون تحته. كانت الناطقة مشتملة على وجودات الجوهر والجسم والمعدني والنامي والحساس والمتحرك بالإرادة، لكن بنحو البساطة والوحدة. لذلك هذه البساطة والوحدة لا تكفي في مقام التعريف، التعريف يحتاج إلى تفصيل. فهو أي الفصل، وإن تبدلت ذي هذه المعاني، عين خبر هو، يعني هذا معين وإن كانت تلك متبدلة، معين يعني باقي بعد على تعينه، يعني أنه أصلها المحفوظ وهذية النوع به، فلا يعبأ بزوال هذه تلك المعاني يعني. فهي أي كل واحد من المعاني على إبهامها معتبرة، لا على الخصوص، معتبرة في حقيقة النوع. ففي الإنسان مثلا المعتبر من الجوهر أعم من المجرد والمادي، هو جوهر، احنا ما قلنا جوهر مادي، قلنا جوهر. ومن الجسم أعم من الطبيعي العنصري والمثالي، ومن الحياة أعم من الدنيوية والأخروية. إذن لو تبدل الإنسان من الحياة الدنيوية إلى الأخروية بقيت إنسانيته، ولو تبدل جسمه من العنصري إلى المثالي بقيت إنسانيته، ولو تبدل جوهره من المادي إلى المجرد بقيت جوهري إنسانيته. وقس عليه الباقي، بقيت إنسانيته بجوهريتها وبجسميتها وبحياتها، مو بس بقيت إنسانيته وتبدلت حياته، لا، حياته باقية بإنسانيته، لأن الحياة التي اعتبرت فيه اعتبرت بنحو الإبهام. لذلك زيد مع أن زيد الشخص في الخارج تتبدل أحواله، ويوم يكون صبي ويوم يكون كاهل ويوم يكون مثلا شيخا ويوم يكون مثلا جاهل ويوم يكون عالم ويوم يكون نطفة ويوم يكون مضغة ويوم يكون مثلا عظام ويوم يكون لا، هو هو. لأن زيد عندما كان جسما لم يكن زيدا لأنه جسم فقط، بل كان زيدا لأنه جسم مأخوذ لا بشرط من جهة الكمالات. فإذا تكاملت جسميته وأصبح ناميا بقيت جسميته الأولى، زال. يعني مثلا الشجرة، صدر المتألهين يذكر هذا المطلب في بعض في كثير من كتبه، يقول الشجرة إذا قطعت ما الذي يزول عنها؟ قال صاحب حكمة الإشراق: يزول جنسها ومادتها، يعني يزول جسم ويحصل جسم آخر حين إذا قطعنا الشجرة، يعني اجتثثنا الشجرة من الأرض. هل الجسم الذي كان في الشجرة يزول ويحدث جسم آخر؟ صدر المتألهين يقول هذا قريب من القول بالطفرة، هذا مستحيل. الجسم هو هو، أنا نعلم خارجا وبداهة أن هذا الجذع الذي أمسكه بيدي قبل الاجتثاث هو ما أمسكته بيدي بعد الاجتثاث، هو واحد. إذا ما الذي زال؟ زال الجسم بما هو جنس، ولكن بقي الجسم بما هو مادة، بقي الجسم بما هو مادة. طيب، هذه المادة كانت موجودة عندما كانت الشجرة قائمة على أصولها أو لا؟ نعم كانت موجودة. إذن كيف لا تزول وهي متقومة بالصورة الأولى؟ نقول نعم هي متقومة بصورة ما، لم تكن متقومة بصورة معينة، فلما قطعت بقيت بالصورة الفعلية الجسمية المحدودة. هي أول كانت موجودة في الجسمية النامية، الآن أصبحت موجودة في الجسمية المحدودة. إذن الجسمية المحدودة هم كذلك كانت موجودة لا بشرط، الآن أصبحت موجودة بشرط لا، والتغير في الاعتبار، وإلا ذات الجسمية باقية على حالها. إذن الحيوانية مأخوذة في الإنسان بنحو الإبهام، فهي بعينها موجودة ببقاء الإنسانية. خاص أي الخاص من كل واحد منها من حيث الخصوصية، لو أخذ في حد النوع فهو كما يؤخذ في حد قوس دائرة، فيقال القوس قطعة من الدائرة، والواقع القوس خط مائل لا يلتقي طرفاه، لكن لبيان هذا الميلان نقول قطعة من الدائرة، هذا من باب زيادة الحد على المحدود، ولا القوس شيء والدائرة شيء آخر. وقد صرحوا أنه من باب زيادة الحد على المحدود، فالجسم والنمو في الإنسان قد تبدلا حتى يبلغ بهما التبدل إلى أن يصيرا مثاليا ومعنويا، فهما وغيرهما على وجه الخصوصية ليسا ذاتيين وجزئيين، على وجه الإبهام ذاتيا. مثلا البدن مأخوذ في زيد على وجه الإبهام، حيوانية مأخوذة في زيد على وجه الإبهام، وإنما الجزء ما أي القدر المشترك في ضمن أي فرد حصل. تتمة الكلام تأتي، وراجعوا هذا المطلب في الكتب والمراجع حتى تتضح لكم جلية الحال إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.